أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى نهايات المسألة 61، وهي لعلها أقصر مسألة في العروة من أولها إلى آخرها. انتهينا إلى كلام السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف، حيث عبر في مقام تعليله لفتوى الماتن إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل، أن ذلك لأصالة عدم الأكثر، وهي معتبرة في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر من غير اختصاص بالمقام. إذا كان مقصوده من الأقل والأكثر، الأقل والأكثر لغة يعني بين الأيام الأقل والأيام الأكثر، فلا بأس، فبيكون مقصوده من الأصالة يعني أصحاب العدم، ولكن بيكون حينئذ تعبير على خلاف الاصطلاح في علمي الفقه والأصول، لأن المقصود من الأقل والأكثر في هذا العلم إما الأقل والأكثر الاستقلاليين أو الأقل والأكثر الارتباطيين، وعادة ما في بحث في الاستقلاليين، يعني لأن الأكثر هو تكليف مستقل مو أقل وأكثر. لكن اللي زاد ريبتي في المسألة هو أنه في التعليق اللاحق على المسألة 62 الآتية، اللي تعرضت لعدد الأيام وترددها بين الأقل والأكثر، قال لأن الزائد عليه مشكوك، يعني الزائد على الأقل في الأيام، فيرجع فيه إلى البراءة. وهذا أيضا يعني عطفا على التعليق المتقدمة من صغيرات الظاهر المقصود، خطأ مطبعي، وإن كان يصح صغيرات لكن ما إلى معنى التفنن، صغريات الأقل والأكثر، فيؤخذ بالأقل ويرجع في الأكثر إلى الأصل. طيب صرح بأن الأصل هو أصل البراءة. نحن هنا في الحقيقة سواء في المسألة السابقة أو المسألة اللاحقة كما سوف يتضح، إذا حديث عن أقل وأكثر، الأقل والأكثر هنا مو الارتباطيين، الأقل والأكثر الاستقلاليين بطبيعة الحال. صار واضح أنه عم يحكي عن الأقل والأكثر اصطلاحا في علم الأصول، والأكثر اصطلاحا في علم الأصول في الأقل والأكثر الاستقلاليين هو تقليف مستقل زائد. عندما نشك فيه نشغل براءة عنه، لكن مقامنا ليس من هذا القبيل. في النومات الأكثر يترتب عليه تكليف زائد، النوم الزائدة، لكن المقام مجرى لاستصحاب كما لا يخفى. البراءة اللي بحثت أنها تجري أو لا تجري في الأقل والأكثر، وإن كانت لولا الاستصحاب تجري هنا، إذ نشك في تكليف زائد إذا شككنا في النوم الأزيد، على تفصيل بينته بالأمس. كذلك في الشك في عدد الأيام نشك في تكليف زائد، لأن القضاء بأمر جديد، لكن المقام مجرى لاستصحاب العدم، ومع جريان الاستصحاب وهو الأصل المحرز التنزيلي لا تصل النوبة إلى إجراء البراءة كما لا يخفى. وبتعبير أدق، توجد نظريتان في الأصول، نظرية مشهورة وهي أن الاستصحاب حاكم على البراءة، وافقته في النتيجة أم خالفته، وهذا رأي عموم المحققين تقريبا. ويوجد رأي آخر للشهيد الصدر أعلى الله مقامه، وربما تابعه عليه بعضهم أو سبقه إليه، لا أعلم من سبقه إليه، وهو أن البراءة والاستصحاب يحكم ثانيهما على أولهما أي الاستصحاب على البراءة وإن توافقا في النتيجة، يعني كلاهما ينتج براءة نتيجة البراءة يعني الإباحة والحل. بناء على أن الاستصحاب حاكم كما هو المشهور ولعله الأصح، لأن موضوع البراءة لا تصل النوبة إليه لأنه يلغى الشك تعبدا بحسب الفرض وإن كان موجودا وجدانا، بينما في البراءة لا يلغى الشك، يذكر حكم للشك. ها؟ فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المقام مجرى الاستصحاب وليس مجرى البراءة. وعلى الثاني أيضا الأولى أن يعلل بالاستصحاب لا بالبراءة بالخصوص. فعلى هذا الأساس نتحفظ على هذه التعليقة سواء بالنسبة للمسألة السابقة أو بالنسبة للمسألة اللاحقة والآتية. هذه تتمة كان لابد منها في المسألة 61. المسألة 62 قال الماتن أعلى الله مقامه: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، يعني دار الأمر بين 3 و4 أو بين 3 و5، ها؟ يبني على 3 فيقضي 3 أيام بناء على ما تقدم بحثه سابقا من أن ناسي الغسل لأيام ليوم أو أيام يجب عليه القضاء تقدم. ونحن شككنا في انطباق الحكم على من نسي بعض يوم وتنبه في الأثناء، تقدم البحث على كل حال. فإذا نسي أياما ترددت بين الأقل والأكثر 3 أيام 4 أيام 5 أيام 3 من 5، مرات قد يدور الأمر بين 3 و6 و5، ها جاي مثلا، يقول الماتن لا يجب عليه أن يقضي إلا القدر المتيقن اللي هو 3 في المثال، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. اليقين بالفراغ يعني دفع الشك في التكليف الزائد بالإتيان بالمشكوك احتياطا بأن يصوم الرابع إذا المردد 3 أو 4. هذه المسألة لابد من تصويرها أولا. إذا الإنسان يحفظ اليوم الذي أجنب في ليله أو نهاره، مو مشكلة الإجناب في النهار لا يبطل نفس اليوم، لكن يبطل اليوم اللاحق إذا نسي الغسل، صحيح؟ جيد. إذا تذكر زمان الإجناب يعني الزمان الذي أجنب فيه وهو حتما يعرف الزمان الحاضر الذي هو فيه، ها؟ هذا إذا تذكر في أثناء شهر رمضان وبعيدا قد تفرض المسألة أنه تذكر بعد الشهر
إذا خرج الشهر
أي وتردد حينئذ كم يوم هو. أقول خلينا في الفرض المتعارض، أنا في شهر رمضان أعلم أن جنابتي حصلت ليلة الأربعاء وأن اليوم هو يوم السبت، فهنا لا مجال للشك لأنه يعلم هو الأيام التي فاتت، صحيح؟ جيد. وأخرى يعلم وأخرى، فإذا هذه خارجة عن محل البحث ما فيها شك أصلا. وأخرى يكون الشك لأجل الشك في اليوم الذي أجنب فيه، أنا اليوم عارف حالي يوم السبت لكن لا أدري الإجناب حصل ليلة الثلاثاء أم ليلة الأربعاء، من هذه الجهة أشك في مقدار الأيام التي نسيت الغسل فيها، هذا شكل من أشكال الشك. عندي يقين بالجنابة لكن ما عندي يقين بالوقت الذي حصلت فيه، من هنا هل يكون اليوم هو اليوم الثالث أم يكون اليوم الرابع اللي نسيت الغسل فيه؟ جيد. من جهة ثانية أو ثالثة، قد يشك في اليوم الذي اغتسل فيه، هو يعلم أنه اغتسل من جنابته، يعني هو يعرف اليوم الذي أجنب فيه ويعرف اليوم الذي اغتسل فيه ولا يعرف اليوم الذي اغتسل فيه. يعني هو الآن يوم الأحد يدري أنه اغتسل، لكن ما متذكر هو بده يقضي بعد شهر رمضان الأيام التي فاتته. هل اغتسل يوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة، أم ليلة السبت قبل طلوع الفجر، حتى يكون السبت من الأيام التي يجب قضاؤها، فيتردد بين الأقل والأكثر. الحالة الثالثة أو الرابعة، مع حالة عدم الشك بتصير غار، من حالات الشك الثالثة أن لا يحجز أنه اغتسل، يتذكر اليوم الذي أجنب فيه ليلة الثلاثاء، لكن يوم السبت يشك أنه اغتسل أو ما اغتسل. واضح؟ طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى، قد يقع الشك في الاثنين معا، هذا شو بتصير؟ خامسة، لا يتذكر اليوم الذي أجنب فيه، لكن هو أجنب جزما، إما ليلة الاثنين أو ليلة الثلاثاء. وركب من الصورتين، اغتسل وما بيعرف اليوم الذي اغتسل فيه، أو لا يحرز أنه اغتسل، يحتمل أنه اغتسل. هذا أيضا فرض موجود يطرح على بساط البحر. أيضا أضف إلى هذا، طارة يكون الشك في أثناء اليوم الذي يصوم فيه، وأخرى بعد انتهائه. يعني أنا يوم السبت في النهار حصل لدي هذا الشك، مرة لا، حصل ليلة الأحد بعد انتهاء يوم السبت. لم أرى من شقق المسألة. بعض المحققين يظهر منهم أنهم بنوا مسألة الماتين على الفرض الأول من فروض الشك الأربعة أو الخمسة، يعني لا يعلم الوقت الذي أجنب فيه. بعضهم كالسيد الخوئي مثلا بنى المسألة بحسب ظاهر كلامه على ما لو كان الشك في أصل حدوث الاغتسال من حيث المنتهى، وكأنه مفروغ عن عدم الشك في
زمن الجنابة.
وقت الجنابة. أقول لا داعي للتخصيص بفرض من هذه الفروض. نعم، الماتن الظاهر منه العموم، لأنه قال إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها، قابل أن يكون الشك من جهة عدم تذكره لليوم الذي أجنب فيه أو الليلة التي أجنب فيها ونسي بعد ذلك، وقابل أن يكون من جهة المنتهى. وهذا ما تنبه له بحسب الظاهر صاحب المستمسك، لأنه ذكر المسألة بإيجاز شديد لكن بالنحوين. عموما بشكل عام حكم المسألة ينبغي أن يكون واحدا. أقول ينبغي الفراغ عن نقطة، هذه مش محل بحث، وهي أنه في اليوم الذي تذكر فيه وشك في أصل الاغتسال، إن كان تذكره أثناء الصوم فلا ينبغي الشك في بطلان هذا اليوم، وهذا لازم نخرجه عن بحثنا، وهو الفرض الأخير اللي أنا فرضته. طبعا ما بيجي هذا الكلام فيما لو علم بالغسل لكن شك متى اغتسل، البارحة أو أول البارحة، لأن اليوم هذا بيكون صحيح قطعا. ها جاي، لذلك لا أدخله. لماذا نقول لا إشكال ولا ريب في البطلان؟ لأن الصحة والفساد المبحوث عنهما في المقام يخضعان لقاعدة أو أكثر، لا شيء من هذه القواعد يقتضي الصحة في المقام. إذ استصحاب بقاء الجنابة إلى الآن يجري ولازمه الشرعي بطلان هذا اليوم، لأنه نسي يوما أو أيام يصدق. في المقابل ما علل به التصحيح في بقية الفروض من إجراء أصالة الصحة في بعض الكلمات، سواء كان المراد منها أصالة الصحة بالمعنى الأخص وهي الشك في صحة عمل نفسه، فمن الوضوح بمكان أن أصالة الصحة لا تجري مع العلم بالنسيان، وهو يعلم أنه كان ناسي إلى ما قبل دقيق. كيف لا تجري أصالة الصحة؟ فإن أصالة الصحة دليلها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء يشترط في موضوعها الأمارية، لأنني إذا أجريتها في فعل الغير أو في فعل نفسي فأنا أجريها بالنسبة لشخص يطبق في العادة أعماله على الموازين الشرعية، وأنا أعلم أني كنت ناسي، والناسي لا يطالب بتطبيق أعمالي على الموازين الشرعية، فموضوعها غير موجود. قاعدة الفراغ من البداهة بمكان أنها لا تجري في المقام، لأني عمل متلبس به لم أفرغ منه بعد، لم أبلغ الليل
ولم يكن أذكر أصلا.
أحسنت، جيد. أما بالنسبة لبقية الفروض فصحيح أننا إن شككنا في قلة أو كثرة الأيام من جهة الشك في اليوم الذي أجنب فيه المجنب، صحيح أنه يجري استصحاب عدم الجنابة إلى اليوم اللاحق وهو ليس أصل مثبت، لأني لا أريد أن أثبت بهذا الاستصحاب وقوع الجنابة في اليوم اللاحق، يكفيني هذا الاستصحاب ليثبت لازمه وهو عدم وجوب القضاء في اليوم السابق. أنا لا أريد أن أثبت به بطلان اليوم اللاحق، انتبه، وإلا كان أصل مثبت، لأن هذا الأصل لا يثبت إلا بضميمة العلم بأني أجنبت. أنا لا أريد أن أثبت به قضاء اليوم اللاحق، المفروض أن قضاء اليوم اللاحق بالعلم، إنما الشك في اليوم السابق لما بقول ليلة الاثنين أم ليلة الثلاثاء يعني يوم الثلاثاء قطعا باطل، لأني أنا اليوم السبت وبعدني كنت ناسي الغسل. ها؟ استصحاب عدم الإجناب إلى ليلة الثلاثاء ينفي وجوب القضاء يوم الاثنين، لأنه ينفي الفوت في الحقيقة الذي هو موضوع لوجوب القضاء بأمر جديد. جيد، هذا أمر واضح. مضافا صحيح أنه يجري هكذا استصحاب، لكن هذا الاستصحاب محكوم في المقام لقاعدة الفراغ، إذ يوم الاثنين المفروض أني صمت، وأنا الآن بعد فراغي منه يوم السبت ما شاء الله أشك أني صمته صحيحا أم لا، لأنه أخل بشرط من شروطه أم لم يخال، فهو شك بعد الفراغ بناء على حكومة قاعدة لا فراغ على الاستصحاب حتى لو توافقا في النتيجة. أجل الانتباه، هذه الدقة الاستنباطية هكذا تقتضي. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يكون محكوم لقاعدة الفراغ. أما إذا قلنا بأن هذه القواعد لا يحكم بعضها بعضا إلا إذا اختلفت في النتيجة كما هي مقالة الشهيد الصدر، فحينئذ نقول بأن الاستصحاب وقعة الفراغ معا يا جميعا. أما من الجهة الأخرى من جهات الشك، هنا صار ثلاث حالات عملية بعد ما خرجنا الجهة اللي ما فيها شك الأولى والجهة الأخيرة، تبقى ثلاث جهات فقط. جيد، من الجهة الثانية من جهات الشك، وهو ما لو علم أنه اغتسل لكن شك في التقدم والتأخر، أنه ليلة أمس اغتسل أو الليلة التي قبلها، لا إشكال ولا ريب أيضا في أن استصحاب عدم الغسل إلى الليلة اللاحقة يجري. لا أريد أن أثبت أن الغسل وقع في الليلة اللاحقة، هذا معلوم أنه وقع فيها أو في التي قبلها، فاليوم الذي بعده حتما صحيح، تبهتوا؟ هذا بالوجدان، لأنه إما هو صحيح والذي قبله صحيح، وإما هو صحيح والذي قبله باطل، فهو على كل حال نعلم تفصيلا بصحته اليوم اللاحق، لأنه هو اغتسل إما في الليلة الماضية أو الليلة التي قبلها، فعلى أقصى التقارير هو اغتسل في الليلة الماضية، فصوم اليوم صحيح الذي فرغت منه الآن. يجري استصحاب عدم الاغتسال في الليلة السابقة الأولى، لا لنثبت أن الاغتسال وقع في الليلة التي بعدها فيكون أصلا مثبتا، لا داعي لهذا. يجري استصحاب عدم الاغتسال بضميمة أني أنا ناسي كنت، شو بيثبت لي؟ بثبت لي بطلان صوم اليوم الذي كان فيه جنبا ولم يغتسل في ليلته السابقة، استصحاب بس بثبت لي ولم يغتسل في ليلته السابقة، بس هالمقدار. لكن وهذا الاستصحاب يقتضي بطلان اليوم السابق، لكن في المقابل أنا أحتمل أني تذكرت، انتبه، أحتمل أني تذكرت في اليوم السابق وقد فرغت من هذا اليوم، أنا الآن في غروب اليوم اللي بعده، حينئذ شو تجري قاعدة الفراغ. هنا تخالفت في النتيجة مع الاستصحاب، جزما قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب كما هو المحرر في محله في الأصول، وفي قاعدة الفراغ أيضا يبحث، وإن كان أكثر المحققين في القرن الأخير صاروا يبحثون في أكثر من قرن، قرنين تقريبا من زمن صاحب الوافية إلى هنا، صاروا يبحثون بعض القواعد ومنها قاعدة الفراغ في الأصول، معناها قاعدة فقهية. جيد، بيبقى الفرض الثالث من فروض الشك، وهي أني لا أعلم بأصل الاغتسال. أنا أعلم أني ليلة الثلاثاء وقع من الحدث، وأعلم أني نسيت الاغتسال، انتبه، اليوم أنا السبت أشك أني اغتسلت، السبت المغرب ها، أشك أني اغتسلت في زمن سابق يوم الخميس بالليل أو يوم الجمعة بالليل، لأني كنت قد تذكرت الجنابة فاغتسلت، أو بشك إني اغتسلت من جهة أني أشك أني أجنبت جنابة جديدة فاغتسلت منها، ترفع الجنابة السابقة، اليوم أنا غروب السبت، إذا أنا مغتسل ليلة الجمعة بيكون الجمعة والسبت صحيحين، إذا أنا مغتسل ليلة السبت بيكون السبت صحيح. أحتمل أني تذكرت أم لا؟ أحتمل أني تذكرت، أو أحتمل أني أجنبت جنابة جديدة واغتسلت منها فترفع كلتا الجنابتين. العمل الذي أشك في وجوبه الآن سواء يوم أو يومين مو مهم، ما بيقدمه بيأخر، هذا عمل قد فرغت منه وأشك أني جئت به صحيحا لجهة أني حققت شرطه وهو الطهور من الجنابة أم لا، بقي مانعه وهو البقاء على الجنابة. مقتضى الاستصحاب بطلان اليوم أو اليومين بحسب الفرق، يا ليلة جمعة أو ليلة سبت. مقتضى قاعدة الفراغ وهو عمل قد فرغت منه هو الصح بلا إشكال ولا ريب. هذا ما ينبغي قوله في تحرير المسألة، لا الإيجاز الذي أوجز في الكلمات. لكن كما أسلفت، المحقق السبزواري في كتاب المهذب ربط المسألة هنا من جديد بالأقل والأكثر وأشغل براء عن الزائد، وهذا كلام كاسد كما أسلفت، لا ينطبق على الموازين العلمية الأصولية، إذ لا مصلحة لإثارة البراء في المقام، إذ قد اتضح أنه في الوقت مجرى للاستصحاب وبعد الوقت وإن جرى الاستصحاب لكنه مجرى للفراغ وهي تحكم الاستصحاب وتتقدم عليه. ولا مصلحة للتشبث بقصة الأقل والأكثر في المقام. نعم لفتني تعبير وتعليق، أرجو الانتباه في نهاية المسألة. التعبير للسيد الحكيم في المستبسل عبر بأصالة الصحة في المقام، ما أوهم بعض المحققين الشيخ زين الدين رحمهما ورحم جميع فقهائنا الماضين الله عز وجل. فالسؤال هنا، هل مراد السيد عندما عبر بأصالة الصحة أصالة الصحة الاصطلاحية، أم مراده قاعدة الفراغ؟ تتذكروا يا إخوان، ما بتتذكروا حتما، يمكن مش مارق عليكم، المحقق الإصفهاني قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة بالمعنى الأخص كلها بيسميها أصالات صحة، أي ما يقتضي الصحة،
نتيجته الصحة.
ها أي لا شك ولا ريب في أن صاحب المستمسك يريد من أصالة الصحة هنا قاعدة الفراغ، بقرينة ما ذكره في آخر شرحه للمسألة اللي هو 3 سطور 4 سطور موجزا. لكن الشيخ زين الدين كأنه فهم من كلامه، هو مش مصرح بأنه عم يشكل عليه، كأنه فهم من كلامه أنه يريد من أصالة الصحة أصالة الصحة بالمعنى الأخص التي انحصر دليلها به
سيرة العقلاء،
البناء والارتكاز والسيرة العقلائية، فأفاد أن أصالة الصحة لا تجري في المقام. لماذا لا تجري يا شيخنا؟ فلنقرأ عبارته في تعليقته على المات، قال: يشكل الرجوع إلى أصالة الصحة في المقام من حيث إن دليل اعتبار هذه القاعدة إنما هو بناء العقلاء. هذا قرين على أنه مراد من أصالة الصحة المعنى الأخص، لأن قاعدة الفراغ دليلها النصوص والروايات الصحيحة كما هو واضح في الفعل السابق المشكوك في صحته وفساده ومناط بنائهم هو أن الفاعل في وقت الفعل أذكر منه بعده، فلا يشمل ما إذا كان الشك في صحة العمل من جهة احتمال طروء النسيان كما في المقام بعدم إحراز الموضوع. وإذا فالمرجع هو الاستصحاب، وفي المسألة تفصيل مش ذاكر شو هو التفصيل، لعله ناظر لبعض التفصيلات اللي ذكرناها. عم بيقول أصالة الصحة لا تجري في المقام لأن موضوعها غير محرز،
عدم النسيان.
نعم، لأن نكتتها الأمارية العقلائية أنه يكون حين العمل أذكر، وهنا لا نحرز الأذكرية أقول أولا ليس المراد أصلت الصح في فعل نفسه، لأن أصلت الصح في فعل النفس هي بحث بين المحققين تجري أو لا تجري، أصلت الصح في عمل الغير هي اللي مجزوم بها على مستوى الصيغة العقلائية. أنا ما بدي أبحث أصلت الصح فعلا هنا، لكن أقول للمحقق زين الدين متى الإنسان يجري أصالة الصحة؟ إذا كان يعلم بالصحة وإذا كان يشك بالصحة؟ الجواب إذا كان يشك، لأن قاعدة من قواعد الشك هذه، علاج الشك. طيب إذا كان يشك في أصالة الصحة في أصل العمل، أو إذا كان يشك في صحة العمل وفساده بعد الفراع عن أنه أصل العمل جاء به، لا إشكال ولا ريب لأن أصل الصحة إنما تجري في موارد الشك في الصحة والفساد، مش في أصل الإتيان بالعمل. أصل الإتيان بالعمل ما في ارتكاز عقلائي بلا جئت بالعمل. ولذلك إذا واحد شك أنه صلى في الوقت في خارج الوقت، ما حدا قال نجي أصل الصحة، قالوا نجي قاعدة تعبدية اسمها قاعدة الحيلولة. طيب هل يفرق في الارتكاز العقلائي بين مناشئ الشك، بين أن يكون شك في الصحة والفساد من جهة أنه أخل بشرط أو من جهة أنه نسي شرطا؟ لا إشكال ولا ريب في أنه على مستوى الارتكاز العقلائي ما لم يحرز أنه كان ناسيا تجي أصل الصحة. ليش لا تجي؟ لأنه نوعا حين العمل أذكر. لا تريد الفقهاء والأصوليون اللي عبروا حين العمل أذكر أنه دائما هو أذكر، نوعا هو أذكر، مرات كثيرة قد يصلي الإنسان وهو ذاهل، هو متعود يتوضأ قبل الصلاة وهذا بتصير معنا نحن اللي معودين نبقى على طهور، فقام قضى حاجة قبل الظهر بنصف ساعة، لما إجا وقت الصلاة على عادته ورسله قام وكبر وصلى وخلص، شك أنه توضأ أم لم يتوضأ، يحتمل أنه نسي الوضوء بعد قضاء حاجته. بناء على جريان أصالة الصحة في فعل النفس تجري بلا إشكال، هذا من موارد الصيغة العقلائية. متى لا تجري وينتفي موضوعها؟ فيما لو علم بالنسيان، وهو الفرض الفاطع اللي أنا ذكرته في بداية المسألة. كما لو علم أنه تذكر الآن، قلت إذا علم أنه تذكر الآن وعلم وقت الجنابة هذا مش من موارد الشك، هذا يعلم بالأيام تفصيلا أيها الباطل وأيها الصحيح. يعني بالله عليكم اللي بيعرف أنه ليلة الاثنين أجنب ويعلم أنه نسي أن يغتسل من الجنابة إلى يوم السبت، الآن غروب السبت تذكر وعلم أنه بقى ناسي إلى الآن، هذا بيحتمل أنه اغتسل؟ وهذا ما بيحتمل أنه اغتسل في الأثناء، بقي ناسيا إلى الآن، إلا إذا احتمل من جهة أخرى أن يكون قد أجنب في يوم سابق جنابة ثانية واغتسل منها، فتلقائيا هذه بترفع حكم الغسل السابق، حكم الجناب السابق بحكم من اغتسل منها، والمفروض هذا مش مطروح على بساط البحث، في الشك مركب، هذا شك مركب اسمه الشك في جنابة واحدة وفي اغتسال من هذه الجنابة الواحدة. ايه في هذه الحالة من انه ما بتشجع صلاة الصحة لانه سبب انتفاء الموضوع اصلا شك لا يوجد. هذا ما ينبغي أن تبحث به المسألة، مش المر عليه مرور الكرام كما حصل في الكلمات. إذا بتراجعوا الكلمات نشوف الفرق. هذا تمام الكلام في المسألة 62. المسألة 63 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.